إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل حديث عن شرح كتاب الإيمان للحافظ الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على كلامه رحمه الله تعالى في الرد على الطائفة الذين يقولون بأن الإيمان قول، وقد بوب عليه بهذا الاسم رحمه الله تعالى، قال: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل، أي هذا باب معقود للرد على من يفعل هذا أو يقول بهذا بأن الإيمان قول دون العمل. والمتأمل في كلام المبتدعة في هذا الباب الذين سماهم أهل العلم أهل السنة والجماعة بأنهم أهل بدعة في هذا الباب، لهم انتساب إلى هذا القول، لكنه فيه نوع تباين، فيه نوع اختلاف. فمثلا مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان قول، لكن يفصلون، يقولون قول القلب وقول اللسان، فيصح أن ينسب هؤلاء إلى أنهم يقولون بأن الإيمان قول. وهناك من المرجئة ممن ليسوا من مرجئة الفقهاء، بل هم أسوأ حالا منهم بكثير، من يقول بأن الإيمان قول، لكن يقصد بالقول هنا قول إيش؟ قول اللسان فقط. التنبيه على مثل هذا المقام وهذا المعنى يثير طالب العلم وهو يقرأ في بعض ردود أهل العلم أو في كتب المقالات، أنهم عندما يقولون بهذه النسبة العامة هم يفرقون بين مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان قول لكن قول القلب واللسان، والمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان قول لكن يريدون بذلك قول إيش؟ اللسان. ذكر أهل العلم أو جماعة من أهل العلم بأن أول من عرف عنه أنه قال بأن الإيمان قول اللسان فقط، لا يدخل فيه لا التصديق بالقلب ولا أعمال مطلقا، قالوا أول من قال بهذا هو ابن كرام، وهو المعروف بأبي عبد الله محمد ابن كرام المشهور بالسجستاني. وزعم بعضهم بأن المؤلف رحمه الله تعالى يرد في هذه الجزئية على أمثال هؤلاء، وهذا فيه نظر، فيه نظر من جهة أن ابن كرام متأخر، متأخر عن أبي عبيد القاسم ابن سلام، فابن كرام قد ظهر في النصف الأول من القرن الثالث، النصف الأول من القرن الثالث، وتوفي سنة 255. إذن هذا القول خطأ بأن ابن أبا عبيد يرد على ابن كرام، هذا الكلام فيه نظر. طيب، الوجه الثاني أنه إذا صدق بأن أبا عبيد يرد على كل من قال بأن الإيمان قول، سواء من قال فيه بأنه قول القلب واللسان أو قال فيه أنه قول اللسان فقط، فهذا يخطئ المعلومة التي تقول بأن أول من تكلم بأن الإيمان قول هم الكرامية، لأنه يدل على أن هناك من سبق ابن كرام إلى هذا القول، وإن لم يحكي المؤلف رحمه الله تعالى أسماءهم أو أعيانهم، فإما أن يكون هذا القول موجود في زمن أبي عبيد ثم بعد ذلك ظهر بشدة من كلام ابن كرام فيما بعد وانتصر له وقعد له وصار له أتباع على ذلك وصار منظرا من المنظرين في هذا الباب، فنسب إليه هذا المذهب وهذا القول، وإن لم يكن هو أول من سبق إليه. طيب، حقيقة قول ابن كرام أنه يجعل الإيمان هو قول اللسان فقط، أي بلا تصديق ولا معرفة في القلب أصلا، لا يدخل فيه عنده لا التصديق ولا المعرفة بالقلب، وهو يقول بأنه لا يزيد ولا ينقص ويمنع من الاستثناء فيه، ومرتكب الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان، فتجد أنه له وجه تشابه مع أقوال مرجئة الفقهاء في بعض الفروع، إلا أنه في التأصيل يختلف معهم، لأنهم يقولون بأن الإيمان قول القلب واللسان، وهؤلاء يفردونه بقول إيش؟ اللسان. والكرامية أيضا ينابذون مجرد مرجئة الفقهاء، أي مشاهير مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة يبنون في أمور أخرى مثل مسألة الصفات، فالكرمية مجسمة في باب الصفات والعياذ بالله ومحرفة بخلاف حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة. وابن كرام حقيقة يصلح مثال للغيرة الفاسدة على دين الله عز وجل. فابن كرام لما رأى الطوائف تتكلم في الدين بالباطل انتصب لينتصر لأهل السنة والجماعة، فنازع القدرية ونازع جماعات وطوائف، لكن للأسف الشديد كانت أصوله الغالب عليها الرأي، الغالب عليها الرأي، ومن هنا وقع الضلال والعياذ بالله. ومن هنا يختلف عن مرجئة الفقهاء أيضا من هذا الباب. مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة منطلقاتهم استدلالية، لكن قصر استدلالهم، ولهذا صار قولهم في الإيمان خاطئا مبتدعا، لأنهم لم يحيطوا بالأدلة الدالة على معنى الإيمان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحكي الإجماع المستقر المنضبط الصحيح عليه. وحكاية هذا الإجماع دلالة صريحة على أن السلف كانوا يبدعون هذا القول. حتى بعض الناس ما يظن أن مسألة رقيقة في قول مرجئة الفقهاء، وبعضهم يحتج بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول بأن الخلاف بين مرجئة الفقهاء كأحمد بن سليمان وأبي حنيفة مع أهل السنة والجماعة خلاف لفظي، خلاف لفظي. يعني إيش يا إخواني؟ يعني خلاف في الأقوال دون العقائد، وهذا القول بإطلاقه خطأ ولا شك في ذلك. ولكن هل ابن تيمية أراد هذا المعنى بعينه؟ إذا جمعت كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تجد أنه لا يريد هذا الكلام بعينه. لماذا؟ لأنه يقر في مواطن أخرى بأن هؤلاء مرجئة الفقهاء كحماد بن سليمان وأبي حنيفة وغيره خالفوا الإجماع المنضبط الصحيح عن السلف، ولا شك أن من خالف مثل هذا الإجماع أنه مبتدع، ويقر بأنهم قالوا بأصول خاطئة في الإيمان كقضية الإيمان لا يزيد ولا ينقص وعدم إدخال العمل في مسمى الإيمان. إذن ماذا يريد ابن تيمية؟ ممكن يفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أراد بقوله الخلاف لفظي أنه يريد أنهم ليسوا كالغلاة، ليسوا كالغلاة من المرجئة كالجهمية والصالحي وأمثال هؤلاء كابن كرام إلى غير ذلك. يريد أن يقول بأن وضعهم بالنسبة للمرجئة الآخرين أفضل بكثير، وهذه كلمة حق لا شك في ذلك، هذه كلمة حق، لأن المرجئة مرجئة الفقهاء يقولون بأن الأعمال أخوانها يسمونها بر وإحسان، ويجعلون لها أثر على العبد، ويستحق بها الذم، الأعمال الفاسدة يستحق بها الذم والحد وإلى غير ذلك. فلا شك أن قولهم أعلى بكثير بمراتب وأشرف من قول المرجئة الآخرين، كما أن أصولهم أشرف. لماذا يا أخوان؟ أصولهم أعلى لأنهم يستدلون، بخلاف المرجئة الآخرين يتبعون إيش؟ طريقة المتكلمين والفلاسفة وأهل الرأي ونحو ذلك. وهنا تنبيه آخر مهم جدا أيضا لطالب العلم، أن كثير من من يكتب في هذا الباب أو يتكلم عن هذا الباب إذا ذكر كلام الإرجاء الفقهي ينسب مباشرة بكل أنواعه إلى حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة، وهذا غلط من جهة إيش؟ من جهة أن هذا القول، أي أن الإيمان قول القلب واللسان، هو قول لطائفة واسعة كبيرة من المرجئة. يقول نفس القول بأن الإيمان قول وإيش؟ قول القلب وقول اللسان فقط، لكنهم يختلفون عن مرجئة الفقهاء في طريقة تحرير هذا القول وطريقة تنزيله واعتباره، فهم يتبعون الرأي وكلام الفلاسفة والمناطقة بخلاف حماد بن سليمان وأبي حنيفة. من هذا الباب كانوا أعلى منهم، وإن كانت النسبة في الغالب صارت إلى مرجئة الفقهاء، وهذا حقيقة عندما تنظر تجد أنه قد يعني يسوغ من جهة الاصطلاح العام، يعني من جهة أنهم يريدون أن ينسبوا هذا القول إلى طائفة معروفة مشهورة ونحو ذلك، لكن البعض يأبى هذا، يقول لا نريد أن ننسب كل المرجئة إلى مرجئة الفقهاء وإن قالوا بقولهم، لأن هناك اختلاف بينهم في طريقة تحرير المسائل وتقريرها ومعنى العمل عندهم، فأولئك معنى العمل عندهم لا يؤثر، كما ترون أن هؤلاء يقولون قول قبيح في الإيمان، بينما مرجئة الفقهاء يقولون هذه أعمال بر وإحسان وإلى غيره ذلك. فننتبه لهذه المسائل، حصل اشتراك كلي مع طوائف من المرجئة مع مرجئة الفقهاء، ولكن الطريقة في التقرير والتنزيل ومعنى العمل مختلفة أو فيها تباين. هذه مسائل يحتاجها طالب العلم لتحرير هذا المقام إذا قرأ كلام أهل العلم في هذا الباب. فعلى هذا المنوال نحاكم كل جماعة وكل طائفة إلى أصولها، وإن سمينا جميع مرجعة، لكن لا نجعل جميع مرجعات فقهاء، واضح؟ بل نقول هؤلاء شابهوا مرجعات الفقهاء في الحكم والنتيجة، لكن خالفوه في طريقة الاستدلال والتقرير وأثر العمل على الإيمان، أو عفوا على أثر العمل بصورة دق أثر العمل على العبد وديانته، فيختلفون في هذا المقام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا، فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن. كلمة الظاهر يا إخوان يطلق ويراد بها ما أفاده النص الصريح، يقال هذا ظاهر القرآن، يعني هذا ما أفاده النص، هذا منطوق ومفهوم النص واضح، يقال ظاهر القرآن. والظاهر تطلق أيضا ويراد بها المعنى البعيد، المعنى البعيد، ويمكن يقال المعنى الفاسد، كقول جل وعلا: أم بظاهر من القول، أم بظاهر من القول، هذا المعنى الفاسد أو المعنى البعيد الذي لا يراد في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يا أخوان يأتي مسألة يا شيخنها ذم الظاهرية، فبعض الناس يقول لك فلان ظاهر وهذه ظاهرية. يا أخوان الظاهرية لا تذم من كل وجه، إنما الظاهرية التي تخالف الأدلة، الظاهرية التي فيها تكلف وتنطع، هذه التي تذم. ومن هنا يقول فلان ظاهري. أما إذا كان الإنسان يأخذ بظاهر القرآن، أي يأخذ بما دل عليه الدليل في ظاهر النص منطوقا وفهما، فهذا هو أصل الدين، فهذا هو أصل الدين. قال: وما وجدنا أهل العلم يتأولونه والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع، هذا لا يمكن دفعه أبدا في كلام العرب وكلام أهل العلم، وما وجدنا عليه ظاهر القرآن والله أعلم بما أراد. وقد تبين ما أراد سبحانه وتعالى بإجماع أهل العلم على هذا المعنى، أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل لازم لوازما، وأنه من مسمى الإيمان، وهذا إجماع حقيقي وإجماع الأمة معصوم عن الزلل والخطأ، وآيات هذا وأدلته من السنة كثيرة جدا. وهو في هذا المقام يقرر يا شيخوان أن مسألة إثبات إيمان لا يتفاضل هذه مسألة منتفية عقلا ومنتفية شرعا ومنتفية لغة ومنتفية عرفا. فضرب أمثلة كثيرة يا إخوان، يقول الناس ما يمكن أن تقول الناس كلهم أن الناس كلهم على باب واحد أو على درجة واحد، يقول طالما هذا انتفى في الصناعات وانتفى في نسبة كذا الأموال نسبة كذا وكذا، فهذا أيضا منتفي حتى في الإيمان. طيب، قال: فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا، يدل من كلام أهل اللغة وكلام أهل العلم أنهم يقولون بهذا القول بغير نكير، بل يتواطعون على هذا الكلام والمعنى، يقول لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة، جاء وانتصر للحق وشهد شهادة الحق، ها؟ يقول لقد عمل عملا كبيرا عظيما اليوم، مع أنه إيش؟ مع أنه قال، ليدل إيش على أن القول يطلق عليه إيش؟ العمل كذلك، وأن هذا عمل وإن سميناه قولا، لا تعارض بين المقامين. قال من ذلك، قال: ونحو هذا وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها، يعني تلفظ عليه كلام بكلام شديد قبيح، قيل قد عمل به الفاقرة، يعني قد بالغ في ذمه وسبه والنيل منه حتى بلغ منه الفاقرة. طيب، قال: وفعل به الأفاعيل، أيضا يقولون هذا، وفعل به الأفاعيل، فعبروا بالعمل وبالفعل مع أنه فقط كان يقول قولا عليه، يتكلم عليه بكلام. قال: ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق، يعني ما تجاوز النطق فقط، وسموه فعلا وعمل. ومنه الحديث المأثور: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. بعض الناس أخذ يخرج هذا الحديث ويقول المؤلف أخطأ وواهم، هذا ليس بحديث، لا يا أخوان، المؤلف ماذا يقول؟ الحديث المأثور، أي هذا حديث من الآثار ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وباب المأثور أوسع يا إخوان، يدخل فيه كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أئمة الهدى، كل هذا يسمى مأثورا، أي أثر عن فلان وهو حديث له، أي قول له. لكن إذا أفرد الحديث وحده فالأصل أن المراد به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والخبر أيضا أعم وأوسع، فيقال هذا خبر، خبر يدخل فيه المرفوع والموقوف والمنقول عن بعض الأئمة. طيب، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. وهذا الكلام قال به من؟ إمام عظيم في زمانه، أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز، هو القائل هذه الكلمة، فقد ذكرها غير واحد من الحفاظ ونسبها إلى عمر ابن عبد العزيز، رواه عنه وهيب ابن الورد رحمه الله تعالى، وهذا موجود في مصنف عبد الرزاق وعند ابن المبارك في كتابه الزهد وغيره. ولم ينكر عليه أحد هذا القول، وهو أمير المؤمنين، يعني الناس يأخذون عنه أم لا؟ يأخذون عنه، والعلماء يأخذون عنه، لأنه كان من العلماء الكبار هو كذلك، فكان يجالسهم ويأخذ ويعطي معهم، وما أنكر عليه أحد منهم هذا القول. من عد كلامه من عمله، والكلام قول، إذن قول من العمل أم لا؟ القول من العمل، هذا صريح واضح. قل كلامه إلا فيما ينفعه، قال فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أن السنة في الإيمان، أن السنة في الإيمان، أن كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، أي ما قرروه من الإيمان قول وعمل. يقول فيبقى القول الآخر، أي يبقى قول آخر عري عن هذه المؤكدات وهذه الأشياء التي تنصر القول ليكون حقا ويقبل، عري عن النظر، وفوق ذلك عري عن كلام العلماء، وفوق ذلك عري عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعري عن معاني القرآن العظيم. إذن إذا لم يعرف، لم يعرف هذا لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول الصحابة ولا كلام العلماء ولا من لغة العرب ولا من النظر، فأي شيء هذا؟ هذا العدم، هذا الذي لا قيمة له، كما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. بعضهم مال إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يرد بهذا مرجئة الفقهاء، وأنه لا يغلظ القول لهم لأنه قال من قبلهم أهل العلم. نقول لا يا أخوان، هذا غير صحيح. المؤلف رحمه الله تعالى منذ أن بدأ في تقرير هذه المسألة يقرر بأن قول مرجئة الفقهاء، ومن قال بقول من المرجئة ممن اختلفت أصولهم فيما بينهم من جهة التقريرات والاستدلالات ومعنى العمل، يقرر بأن الاختلاف بينهم وبين السنة اختلاف إيش؟ تباد. وإذا كانت هذه الجمل يقولون شديدة على المخالف، إذا لا يراد بها مرجئة الفقهاء، فكيف بالكلام المتقدم يقول هذا كذب وافتراء وهذا باطل ورد على الله قوله؟ هذا كلام أشد وأعظم. هذا باب واحد يا أخوان عند المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف يرد على هؤلاء الذين قالوا بأن الإيمان قول، بكل طوائفهم الذين قالوا بأنه قول القلب واللسان وأصولهم أشرف من غيرهم وأفضل من غيرهم من المرجئة، والذين جعلوا أصولهم في الاستدلال والطريقة ومعنى العمل طريقة الكلام المتكلمين ونحو ذلك، والذين قالوا بأن الإيمان قول اللسان فقط، كلها يرد عليهم إيش المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجمل القوية الشديدة. قال فيبقى القول الآخر، يقول فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع، الحجج الأربع ذكر إيش هنا؟ تأويل القرآن، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ما مضت عليه العلماء، صحة النظر. يقول ماذا بقي؟ ما تركنا شيئا من الحجج إلا أقمناه عليهم لبيان فساد قولهم. قال كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، فبقي فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن متكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا. يقول لك أشياء أخطر من هذه، لو أردنا أن نتمادى في ذكر اللوازم الفاسدة فهناك لوازم أشد من هذا وأعظم. طيب يريد أن يمثل، قال وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال أي الله عز وجل إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له، أي لا يجحد الله عز وجل، لم ينكر وجود الله ولا قدرة الله ولا خلق الله ولا علم الله ولا أسماء الله وصفاته، لم ينكر هذا، قال ألا تسمع خلقتني من نار، يقول خلقتني، ينسب الخلق إلى من؟ إلى الله. خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله ربي بما أغويتني. شوف اسم الربوبية، انظر اسم الربوبية ينتظم إيش من المعاني، معاني عظيمة جدا، بل ينتظم حقيقة الألوهية والأسماء والصفة إما تضمنا أو التزاما. ربي بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه وأثبت القدر، يقول أغويتني أي كتبت علي الغواية، أيضا يثبت القدر كذلك. طيب في قوله أغويتني، قال وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني، وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، يقول هذا من لوازم الفاسدة التي نلزمهم بها إذا قالوا فقط القول، فهذا إبليس قد قال، هذا إبليس قد قال. وإذا ثبت بأن القول يكون عملا ويسمى فعلا أيضا، نقول إبليس قال وعمل وفعل، خاطب الله تعالى بربوبيته وخاطبه بخلقه وخاطبه بالقدر، وهذه من مسائل الإيمان أليس كذلك؟ هذه من مسائل الإيمان، بل من أخص مسائل الإيمان. طيب إذن هذا وجه غليظ، يعني يقول لو أردنا أن نتمادى في اللوازم لقلنا أنتم تقولون بأن بأن إبليس إيش مؤمن، نسأل الله العفو والعافية. واللوازم الفاسد ليس قول لأصحابها، ولكن يبين به الفساد القول وقبحه. قال وقد تأول بعضهم قوله، أي قول الله تعالى وكان من الكافرين، أنه كان كافرا قبل ذلك، على وجه كان بأنها تفيد الماضي من كل وجه، فإن كان تفيد الأغلبية وتفيد الماضي من كل وجه وتفيد الاستمرارية، كقول جل وعلا في أسمائه وصفاته، وكان الله غفورا رحيما وكان الله سميعا بصيرا. قال ابن عباس أي لم يزل كذلك. إذن لم يزل كذلك معنى إيش؟ أنها لم تنقطع عنه سبحانه وتعالى أبدا جل الله فيه، لم يزل كذلك باق كذلك سبحانه وتعالى جل الله في علا. يقول ولا وجه لهذا عندي، يريد أن يناقش هذا القول الآن، يقول لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، لو قلنا بأنه كافر قبل أن يحصل سجود لآدم ومسألة آدم وخلق آدم، إذن هو من الكافرين، فليس داخلا في الخطاب أسجدوا لآدم، لأن الخطاب جاء إلى من؟ إلى الملائكة ومن شرف معهم، من شرف معهم الملائكة، وهو كإبليس الذي كان كما ذكر أهل الكتاب ونقل هذا عنهم ابن كثير في التفسير بأنه كان في محلة عليا فيما ينسب إليه من الإيمان والتقى والصلاح، وكان له في كل سماء اسم، كان له في كل سماء اسم، كان يسمى بعزازيل، وفي سماء يسمى بالتقي، وفي سماء يسمى بالنقي، وفي سماء يسمى بالعبد الصالح، وفي وهكذا. فكانت له منزلة عالية، لكنه مستكبر في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. وبعض العلماء يقول هذا معاني قوله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم كبرا سكن قلب هذا العبد سأظهره وسينكشف بالابتلاء والامتحان، وقد ظهر وعلم الملائكة استكبار هذا العدو وطرده الله تعالى من رحمته. وذكر ابن كثير قولا لأهل الكتاب أنه قد كتب في باب الجنة إن عبدا من عبادي يعصيني أطرده من رحمتي، فخاف الملائكة على أنفسهم، خشوا أن يكونوا هم ذلك العبد، كل واحد منهم يقول ربما أكون أنا. لاحظ هذا يا إخوان، هذا إيمان عظيم، ألا تأمن من مكر الله مع ما عندك من أعمال الصالح. هؤلاء ملائكة الله تعالى يصفهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا لا يأمنون من مكر الله. فالمؤمن عليه أن يحقق العقائد الثلاث، ألا يقنط من رحمة الله، وألا ييأس من روح الله، وألا يأمن من مكر الله. هذه مسائل ثلاثة لا بد من الاستثبات منها في النفس، وأن يعبد الله تعالى بالمسائل الثلاث، أن يعبده بالرجاء والخوف والمحبة. فهذه مسائل ثلاث وتلك مقامات ثلاث لا بد أن يبحث العبد عنها في نفسه وأن يسعى في تحقيقها. لما رأوا هذا قالوا ندعو الله تعالى أن يخلصنا من هذا البلاء، لا يكون واحد منا. من يدعو الله؟ كل واحد يقول فلان يدعو لنا من الملائكة. قالوا لا لا لا، أتقانا وأفضلنا وأعلانا عزازيل، كان اسمه عزازيل. نذهب إلى هذا التقي النقي نقول له أدعو الله لنا ألا نكون ذلك العبد. فجاءوا إليه وطلبوا منه الدعاء، فازداد كبرا في نفسه ودعا ربه قال اللهم أنجهم ألا يكون هذا هو العبد، ونسي نفسه، لأنه يقول إذا كنت أنا أدعو لهم يعني معقول أكون أنا هذا العبد؟ انتبه لاحظ، أنا فوق هؤلاء. أمن مكر الله والعياذ بالله، وأعجب بنفسه وعاش الخيلاء والكبر والعياذ بالله مغترا بعمله الذي نسي أن الله هو الذي وفقه إليه، ولو شاء لجعله أصما أبكما لا يعي ولا يعقل، ولو شاء لجعله من أول لحظة من أفسد العباد وأفسقهم وأفجرهم وأشدهم كفرا وعتوا وعنادا واستكبارا، لكنه ما شكر نعمة الله تعالى عليه بل نسب النعمة إلى نفسه، كحال مستكبر على الدوام إنما أوتيت على علم عندي من أشد منا قوة، إلى غير ذلك من عتاة الكفر والشرك، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال لأنه لو كان كافرا قبل أن يمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة الذين خوطبوا، ولا كان عاصيا إذا لم يكن من أمر بالسجود. يقول نسبة عصيان إبليس، نسبة العصيان إلى إبليس بأنه لم يسجد أو أبى أن يسجد، يقول هذا يكون خطأ، يقول خاطئ. لماذا؟ لأن إذا أخرجناه من الخطاب فكيف نسميه بالمعصية؟ أنت إذا قلت للموجودين افعلوا كذا هل يصح أن تقول عصاني من في الخارج؟ نقول لا، لأنك أنت وجهت الخطاب لمعلومين فعلوا ما أمرت به، فالذين في الخارج لم يدخلوا في الخطاب أصلا. يقول هذا يدل على أنكم إذا قلتم بأن إبليس عصى ربه فلم يسجد لآدم هذا خطأ منكم، لأنكم جعلتموه كافر، وإذا كان كافر فلم يدخل في الخطاب أصالة. واضح هذا المعنى يا إخوان؟ طيب، قال وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر. انتبه، لاحظ هذا اللازم الفاسد. يقول إذا أخرجناه من الخطاب، هذا كله على دعوة يا إخوان أنه كان كافرا من قبل أن يؤمر بالسجود لآدم، وأن سبب كفره ليس هو الاستكبار والحسد وعدم السجود لآدم. طيب، إذا كان كافرا من قبل، طيب جاء الخطاب خلق الله آدم وجاء الخطاب للملائكة يسجدوا لآدم، إبليس غير داخل في الخطاب، إذا ليس بعاصي أصلا، بعد أن وقعت حادثة آدم قال إبليس ربي بما أغويتني خلقتني من نار، إذن عاد الإيمان أم لم يعد الإيمان؟ عاد الإيمان. يقول يلزم من هذا أن إبليس عاد إلى الإيمان، فهل يقول عاقل بأن إبليس مؤمن اليوم؟ إذن هذا القول من أفسد الأقوال، وأبينه بهذا اللازم الفاسد. قال وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقول ربي بما أغويتني وقولي خلقتني من نار وخلقته من طين، فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ ما يمكن أبدا. إذن قول أنه كان كافرا لقول باطل، إنما كفر متى؟ عندما لم يسجد لآدم. وهنا مسألة مهمة جدا في مسألة الإيمان ومتعلقة بواقعنا كذلك، وهي مسألة التفريق بين المعصية التي لا يقارنها كفر ولا يكون منطلقها الكفر، وبين مطلق المعصية التي لا تبلغ حد الكفر. فالمعاصي نوع مكفر ونوع غير مكفر. آدم عليه السلام عصى ربه بنص القرآن، أليس كذلك؟ فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، صريح في القرآن العظيم. طيب، وإبليس عصى، فما الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؟ معصية آدم لم تبلغ حد الكفر لأن لم يكن منطلقها الكفر، الاستكبار على الله والتعالي على الله والاستدراك على أسماء الله تعالى في حكمته وعلمه وصفاته جل وعلا، ولم تكن عنادا وأبيانا وامتناعا عن القيام بأمر الله تبارك وتعالى، إنما كانت نزوة خدعه بها الشيطان بقسم، كما قال بعض أهل العلم ما ظن آدم أن هناك من يجترئ على عظمة الجليل الجبار سبحانه وتعالى فيقسم باسمه كاذبا. يقول هذا مما حمل آدم على التصديق، يعني ما خطر ببال آدم، معقول عبد يعرف الله وقد رأى من آيات الله وما بثه الله تعالى ومن أفعال الله جل وعلا في كونه ما أصبح به على مرتبة من اليقين عظيمة جدا، يقسم بالله كاذبا؟ قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، غرهما خدعهما. ومما خدعهما بها هل قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، يا آدم تريد أن تبقى في الجنة ولا تخرج، أعجبتك الجنة يا آدم، تريد أن تعيش هنا يا آدم، كل من هذه الشجرة. وهكذا اليوم يخادعنا إلى اليوم، تريد كذا بيع كذا من المحرمات، تريد كذا اركب كذا من الكفريات، تريد كذا أطع في كذا من المحرمات، حياتك لا تمشي بغير كذا، بيعك لا يستمر إلا بكذا، سلطانك لا يبقى إلا بكذا، وكل هذا من وعود إيش؟ الفقر والشحناء والبغضاء والعياذ بالله والإثم والفجور. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يضيق عليك الخناق، لن تفلح إلا أن تفعل كذا. وأنت تريد أن تصلح الكون، تريد أن تكون نشازا بين الناس، الناس كلهم يفعلون، يفعل يا أخي اعمل، خليك مع الناس. يخادع تجار ويخادع ملوك ويخادع أمراء ويخادع نساء ويخادع علماء ويخادع طلبة علم ويخادع عوام ويخادع كل الناس، لا يسأم أبدا من إضلال عبد، لا يسأم أبدا من إضلال عبد. فهنا ماذا قال لأبوينا عليهما السلام؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، لاحظ التلاعب في المسميات، شجرة الخلد، الخمر مشروبات روحية تنعش الروح روحية، الربا فوائد، في أحد يقبل فوائد يا إخوان؟ فوائد فيها فائدة. الرشاوة إكراميات، في أحد يقبل إكرامية يا أخي؟ إكرامية كذا، تسمية الأشياء بغير اسمي، هذه قاعدة شيطانية يلعب بها منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا، يلعب الناس بها. سمى الشجرة التي نهى الله عنها بشجرة الخلد، ولهذا المخرص ما هو يا إخوان؟ في العلم والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طيب هذه الآية ما موضعها مع قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها؟ نقول تعليم الأسماء لا يستلزم معرفة جميع المعاني، ولهذا قبل آدم منه هذه المعلومة، لئلا يقول قائل طيب كيف يسمى شجرة الخلد هو آدم يعرف كل الأسماء، لماذا صدقه أن هذه شجرة الخلد؟ نقول هذا كلمة الخلد معنى في الشجرة وليس اسم للشجرة، واضح؟ هذا معنى في الشجرة وليس اسما للشجرة. ولذا اختلفوا، قال بعضهم شجرة الزيتون وبعضهم قال شجرة الرمان وبعضهم شجرة التفاح، أسماء كثيرة يقولون، على كل ما قال يقولون ما يقولون، فهذا معنى في الشجرة وليس اسما لها، فلا تعارض بين المقامين وبين الآيتين. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها، هذا معنى فدلاهما بغرور. طيب إذن نفرق يا إخوان بين معصية يكفر بها صاحبها ومعصية لا يكفر بها صاحبها، وهذا مقام خطير كما تقدم معنا، متعلق بعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة وعقيدة المرجئة، كل هؤلاء الثلاث ضلوا في هذا الباب. أما المرجئة فلم يفرقوا بين أنواع المعاصي مطلقا، معصية كفرية معصية دون الكفر لا يهمهم، كل هذا لا يؤثر على الإيمان. لماذا؟ لأن الأعمال كلها، المعاصي تقع بالأعمال كلها عندهم خارج عن مسمى الإيمان، خارج عن مسمى الإيمان، وقد تأثر كثير من الناس بهذا، ولهذا يقول لك يا أخي لا يا أخي ما تقول، لا تقول كافر يا أخي هذا يصلي، نقول ماذا يغني عنه الصلاة وهو يقع فيها في الكفريات والشركيات. انتبه، هذا تأثير واسع على الناس اليوم، نسأل الله العفو والعافية. طيب وفي المقابل الخوارج المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا كل معصية كفر، بغض النظر عن هي معصية كفرية في ذاتها أو غير كفرية. فضل هؤلاء وضل هؤلاء واهتدى أهل السنة والجماعة، فقالوا ما سماه الله تعالى كفرا وما نفى الله تعالى فيه الإيمان عن العبد مما هو بمنزلة نفي أصل الإيمان هذا يخرج به صاحبه عن الملة، وإن صلى وصام وزكى وحج كل عام لا يغني عنه شيء. الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، بالاتفاق يا إخوان العمل مذكور العمل الصالح، أي عملوا صالحا كثيرا فجعلناه هباء منثورا، هكذا في سورة الفرقان. في سورة التوبة ماذا قال جل وعلا؟ قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أعمال جليلة عظيم، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله ولا يهدي القوم الظالمين. لاحظ دي آيات واضحة يا إخوان في أعمال صالحة عملها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملت وتعبت من شدة العمل الصالح. إيش النتيجة يا رب؟ قال تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. أثبت لهم العمل والتعب فيه ولم ينتفع. في صحيح مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين أذاك نافعه يا رسول الله؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يتب من الشرك. ليست مشكلته بأنه لا يصل الرحم، وليس مشكلته بأنه لا يطعم المسكين، لا، هو مشكلته بأنه مشرك بالله عز وجل باب آخر، فلم يتب، مات حتى لقي الله تعالى بالشرك بالله عز وجل. فإن قال قائل هذه أدلة في الكافر الأصلي، ونحن نتكلم عن المسلم الملي الذي تلبس بمكفر، نقول لا فرق عند أهل السنة والجماعة من جهة أنواع المكفرات بين كافر أصلي ومسلم ملي، لا فرق، ها؟ كفر واحد، يعني الكفر الذي يتعاطاه الكافر الأصلي إذا تعاطاه المسلم الملي يصبح إيمانا؟ هذا من أقوال مرجئة هذا الزمان صلى الله عليه وسلم، لا. يعني الآن الله جل وعلا قال عن كفار الأصليين وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوق ونسرا، يعني لا تدعوا عبادة هؤلاء، عبدوهم استغيثوا بهم سلوهم ادعوهم. طيب هذا كفر قوم نوح ليس كذلك؟ طيب هذا كفر أكبر أم لا؟ كفر أكبر لكفار أصليين أم لا؟ لكفار أصليين. إذا تعاطاه مسلم، إذا فعله مسلم من جهة نوع العمل يكون إيش، كفرا أم غير كفر؟ يكون كفرا، هذا أيضا كفر. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، واستغاث بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أو قال إنه يعبد فلانا كما تقول برهانية نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، حتى قال قائلهم في كتاب مطبوع الآن موجود يوزع موجود ويفخر الطبعات يطبعونه، يقول عن الله عز وجل عن الذات الإلهية إن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال اتخذت نسخة من ذاتي، انظر هذا الكفر، الله نسخ نفسه والعياذ بالله، هذا كلام مكتوب غير منفي ولا يكذب. يقول قال الله تعالى اتخذت من ذاتي نسخة تحمل أسمائي وصفاتي وجعلته محمدا وأحمد ومحمودا وجعلته عابدا ومعبودا. كفر واضح كالشمس، محمد صلى الله عليه وسلم نسخة من الله وهو عابد ومعبود في نفس الوقت إله، وقال في نفس هذا الكتاب ويبين أنهم أن يبين بكفر هذا كله، يقول أنه هو فوق الأنبياء والمرسلين كله، يقول خضنا البحر الخضم الذي وقف الأنبياء بساحله. الأنبياء ما استطاعوا أن يخوضوا، لكن هم بعلمهم ودرايتهم والعلم الباطن الذي عندهم خاضوا هذه البحار، فقلنا لهم صدقتم إنما وقف الأنبياء بساحل البحر الخضم من الضلالة والكفر يحذرون الناس منه وينفرون الناس عنه، وقفوا بساحله محذرين وأنتم خضتم بحر الكفر والضلالة والعياذ بالله. فالله تعالى بعث الأنبياء بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقفوا بساحل هذا الطاغوت ينفون الناس عنه ويبعدون الناس عنه ويحذرون منه وينفرون عنه، وهذا يفرح بأنه اجترأ أنه خاض هذا البحر الخضم من الكفر والشرك والضلال. طيب هذا الفعل الذي فعله فلان هذا الذي ينتسب للإسلام يقول أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل من ناحية نوعه كفر أم لا؟ كفر، بل ربما يكون أغلظ من كفر أقوام مضوا من قبل، وأغلظ من كفر أقوام من الكفار الأصليين. إذن يا أخوان، من جهة نوع المكفرات واحدة لا فرق فيها. عندما نقول السحر كفر كنوع، الاستعانة بالجن ها في السحر كفر أكبر. طيب هذا يختلف إذا تعاطاه يهودي أو تعاطاه مسلم، والحكم واحد؟ حكم واحد. إذا قلنا بأن إلقاء المصحف في القاذورات كفر، هل يختلف الحكم إذا ألقاه مسلم؟ ما يختلف الحكم، الحكم واحد. طيب إذا ألقاه يهودي أيضا الحكم واحد، هذا كفر من اليهودي وإن كان كافر بأشياء أخرى. الكفر دركات يا إخوان، كما قال الله تعالى في قوله عز وجل في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر. الكفر يزداد كما أن الإيمان يزداد يا إخوان، كما أن الإيمان شعب، النفاق شعب والعياذ بالله، والكفر دركات والعياذ بالله. لو أن إنسان استهزأ بالدين أو سب الله رب العالمين تعالى الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يختلف الحكم إذا قال هذا مسلم أو قاله يهودي أو نصراني؟ ما يختلف، الحكم واحد، هذا الفعل ها كفر أكبر. فإن كان كافرا في الأصل زاده كفرا، وإن كان مسلما أخرجه عن ملة الإسلام، هذا كفر أكبر يا إخوان. فمن جهة النوع لا تختلف هذه المكفرات. والآن للأسف الشديد تجد من يضع التشريعات الجاهلية ويقول أنا أصلي وأصوم، وهناك من يفض النزاعات بالطاغوت بالقانون المسنون الجاهلي والدساتير الجاهلية ويقول أنا مسلم أصلي وأصوم. نقول الله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: ولا تشرك في حكمه أحدا، في القراءة السبعية، في القراءة الأخرى: ولا يشرك في حكمه أحدا، في سورة الكهف، وآيات كثيرة في هذا المقام. إذن لا بد يا أخوان نفرق بين المعصية الغير مكفرة والمعصية المكفرة. فالمعصية المكفرة نوعها كفر أكبر، من تعاطاها وقع في الكفر الأكبر، واضح؟ مثلنا بمثال آخر قبل ذلك بماذا يا إخوان؟ بمانعي الزكاة. الذي بخل بالزكاة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. الذي منطلقه في منع الزكاة كفري كفره الصحابة الذين بدلوا الشريعة، أو الذين امتنعوا وأبوا وقاتلوا دون ذلك، كل هؤلاء كفرهم الصحابة رضي الله عنهم. فرقوا بين، وكله ترك، هذا ترك الزكاة، هذا ترك الزكاة، لكن ترك هذا كان معصية، ها؟ وأما ترك هؤلاء كان عنادا وأبيان وقتال على ذلك، أو تبديل للشريعة كنا نؤديها لمن كانت صلاة لنا سكنا، فأما اليوم فلا نؤديها إلى أحد، كان تبديل للشريعة، فسميت بحروب الردة. وقال أبو هريرة: وكفر من كفر من العرب. هذه مسألة مهمة يا إخوان لضبط مقامات المعاصي. طيب ننتقل إلى الباب الآخر، ويقول: باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. هذه طائفة جديدة أخرى تماما تختلف عن الطوائف الماضية، هذه طائفة الجهمية والصالح ومن أخذ بما أخذه، لأن الصالح تبع جهم، والأشعري اختلف القول عنه. ففي كتاب مقالات الإسلاميين والإبانة قرر مذهب السنة والجماعة تقريرا بعض فيه تفصيل وفيه إجمال، ربما أخطأ في بعض المواطن، لكن في الجملة ماذا قال في النهاية؟ قال مع الكلمة يعني، قال: وبكل هذا أقول، وبكل هذا أقول. القول الثاني عنه، وهو الذي نسبه إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال بأن الأشعري يعني أبا الحسن الأشعري في بعض تقريراته بيّن أنه يتبع مذهب الصالح، يتبع مذهب الصالح، والصالح يقول بنفس كلام من جهم أن الإيمان المعرفة، الإيمان إيش؟ المعرفة فقط، بلا نطق باللسان ولا اعتقاد في الجنان ولا عمل بالجوارح بالأركان مطلقا، بس تعرف. فاليهودي إذا عرف عند جهم يلزمه يكون إيش؟ يكون مسلما. والنصراني مسلم، وكل من قال أنا أعرف مسلم. وبالتالي مهما يقول من الأقوال والكفرية طالما أنه يعرف فهذا داخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. وهذا الذي قطع الأئمة بأنه كفر بالله عز وجل، وهذا أخبث وأغلظ أقوال المرجئة، وهذه الطائفة أخبث أنواع المرجئة الذين يقول الإيمان إيش؟ المعرفة. ولهذا كفرهم جماعة كوكيع وابن مبارك والإمام أحمد وغيرهم، وكفروا بأشياء أخرى في الأسماء والصفات كما قال ابن القيم في النونية، قال ولقد تقلد كفرهم، يعني جهم من قال بقوله، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، يعني 500 عالم من علماء المسلمين كفروا الجهمية. طيب، وهذا الذي يقول بعضهم بأن نجرؤ أن نذكر أقوال اليهود وأقوال النصارى، ونذكر نجرؤ أن نذكر أقوال القدرية، لكن ما نجرؤ أن نذكر أقوال إيش؟ المرجئة هؤلاء. هذا قول، يعني هذا قول غاية في الخبث، يعني يلزم منهم من اللوازم الفاسدة أن إبليس مؤمن. إبليس عرف، يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، ربي بما أغويتني. ها؟ ويثبت لله تعالى الكلام بأنه يخاطب رجل وعلا، ورجل وعلا يرد عليه قوله. طيب، هناك إيمانيات كثيرة تجاوزت مرحلة المعرفة، ومع هذا أكفر العباد إبليس، أليس كذلك؟ يلزم من قول المرجئة أن إبليس إيش؟ مؤمن، وأن فرعون مؤمن، وأن هامان مؤمن، وأن كل هؤلاء الكفر وصنيد الكفر من أهل من يكفي إن إذا عرفوا الله جل وعلا. من أقوال جهم كذلك أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، هذا بعض مقامات الجهل ينسبونه إليه وإن لم يتكلم به. والكفر عنده هو الجهل بالله، إذا جهل بالله هذا كافر، إذا جهل بالله هذا كافر، إذا لم يجهل الله وعرفه خلاص هذا عنده إيش؟ هذا مؤمن كامل الإيمان، وأن الإيمان شيء واحد عنده لا يتفاضل. وبالتالي طبعا أيضا مسألة الاستثناء لا يستثني في الإيمان. لكن جهما، يعني باب الإنصاف، لكن جهما التزم تكفير من نطق الشرع بكفره، يعني هو يكفر فرعون ويكفر إبليس لكن بالأدلة فقط، يقول الدليل دل أنهم كفار فأنا أقول كفار، ثم يلتزم أصلا يقول لأن هذه الأدلة دل على انتفاء المعرفة في قلوبه، رجع إلى أصله، قال وإن كفرت هؤلاء أنا لا أترك أصلي، هؤلاء عندي لا يعرفون الله، مع أن القرآن يرد عليهم ولا يستطيع أن يرد على هذه الآيات، ربي بما أغويتني، كيف ما يعرف الله ويقول ربي بما أغويتني، خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم تقول لا يعرف ربه، هذا باطل، هذا القول باطل. قال الحميدي سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وفي رواية عنه وهذا كفر. الأخير هذا إيش؟ كفر صراح، الإيمان معرفة هذا كفر إيش؟ صراح. وتلاحظون أيضا هنا أن الحميدي ينقل عن وكيع التعميم في المرجئة أنهم يقولون الإيمان إيش؟ قول، فيدخل فيه إيش؟ الكرامية، ليس كذلك؟ ومن تبعهم كإسحاق بن محشماد المعروف بأبي يعقوب، وهذا كان من الغلاة في اتباع من ابن كرام، بل والعياذ بالله وضع حديثا مكذوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال سيأتيكم رجل يدعى بمحمد بن كرام يجدد الله تعالى به الدين، وهو من شدة غلوه في ابن كرام، وكان ينتصر له انتصارا شديدا، وأيضا منهم من أتباع ابن كرام ابن إبراهيم ابن مهاجر إلى غير هؤلاء. إذن هذا كلام صريح من حميدي في بيان كفر من الجهمية، في بيان كفر الجهمية. نتحصل من هذا يا إخوان أن المرجئة عندهم كم قول يا إخوان؟ 3 أقوى. القول الأول أن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة فقط، وربما يقولون التصديق ولا يلزم منه قول ولا عمل ولا اعتقاد، وهذا قول جهم ومن تبعه كالصالح. طيب الثاني أن الإيمان التصديق فقط، وإن لم يكن هناك قول ولا شيء، هذا قول بشر من ريسي ومن أخذ بقوله. الثالث من قال الإيمان قول، وهؤلاء كما تقدم على ثلاثة أقسام: مرجعة الفقهاء بأصولهم التي يتبعونها في التقريرات ومعنى العمل، ها، والمرجع الذين يقولون بقول مرجعة الفقهاء لكن طريقتهم في الاستدلال مختلفة وكلامهم في المعنى مختلف، ها، والكرامية الذين يقول بأن الإيمان هو إيش؟ قول اللسان فقط، قول اللسان إيش؟ ها، فقط. كل هؤلاء ينتسبون لهذا القول، فهذا محصل أقوال أهل البدع في هذا المقام، أشد مغلبهم الجهمية، وهم كفار عند طوائف من السلف الصالح. طيب قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. هذا ها تعذير أن المسألة خفيت عليهم فغلطوا ووقعوا في هذا، وليس معناه بأن قولهم من الأقوال التي تقبل أو محتملة، لا، السلف متفقون على أن قول مرجعة الفقهاء باختلاف طوائفهم ومنطلقاتهم ومن تبعهم في التقرير في قولهم واختلف في التقريرات معهم، كل هؤلاء مبتدعة ضالون في هذا الباب، وأن الخلاف بينه وبين أهل السنة والجماعة خلاف قولي واعتقادي، خلاف قولي وإيش؟ واعتقادي. المؤلف أراد أن يبين أن هناك طائفة أشد من هؤلاء وأخبث، ولا يصح نسبتهم إلى أهل السنة والجماعة مطلقا بأي حال من الأحوال. قال: ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين، يعني عن أهل السنة والجماعة وعن المبتدع الذين ابتدعوا الكلام في الإيمان بغير ما يقوله السلف الصالح رحمه الله تعالى من إخراج العمل من مسمى الإيمان، وجعل الإيمان قول ليست من أهل العلم ولا الدين. لاحظ، ولكن نسبهم من العلم والدين، تذكرون هنا قال ليست من أهل العلم ولا الدين. فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملة الحنيفية أو الحنفية. هذا تكفير واضح، أليس كذلك؟ كفرهم، يقول هذا القول، هذا القول كفري، من قال بهذا القول فقد وقع في كفر أكبر، وهذا انسلاخ عندهم من الملة تماما، لأنه من جهة الأصول ليس له أثار من علم دين الله عز وجل، ومن جهة التنزيل والتطبيق كفر، والعيال والناس يلزم منه إيش؟ إدخال في الإيمان من ليس من أهله، بل منهم أعداء للإيمان كذلك. قال: لمعارضته لكلام الله ورسوله بالرد والتكذيب، ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما، أي في الإيمان. الله تعالى يقول: قولوا آمنا، إذا القول من الإيمان أم لا؟ القول من الإيمان، وهو يقول الإيمان المعرفة فقط بلا قول. قال: فجعل القول فرضا حتما، كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني يقول هذه الآية لازم لكم أن اليهود والنصارى مؤمنين، لماذا؟ لأنهم يعرفون الله، فقد يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. كل هذه أدلة من الكتاب والسنة يرد بها على هذا القول المارق عن دين الله تبارك وتعالى، الذي يكذب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والفرق، لاحظ، هناك ذكر هذه المعاني كلوازم، انتبه، ذكر هذه المعاني كلوازم في أصحاب القول الذين نابذوا أهل السنة في العمل، ها، بينما هنا يذكرها إيش؟ كحقائق لهم. يقول هذا تكذيب لله ورسوله. ليس هناك أدنى شيء يمكن أن يقبل منهم في مثل هذه الأقوال سوى أنهم مكذبون والعياذ. والآيات صريحة مستفيضة، وهو يريد أن يتكلم في مسألة في بهذا الوضوح وهذا الظهور. وهذا الفرق بين أن تجعل قول العبد أو عمله دالا على كفره أنه كفر بهذا، وبين أن تذكر لوازم لتبين قبح قوله وبعده عن الحق في ذلك. قال: وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية. طيب، هذا كلام عظيم جدا. أبو جهل يعرف الله أم لا؟ يعرف الله. أبو لهب ما يعرف الله؟ يعرف الله. يقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقربونا إلى من؟ إلى الله. وكان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. بكلام جهم هذه الزيادة إلا شريكا تملكه وما ملك هذا لا يؤثر، طالما أنه يعرف الله خلاص هذا انتهى الأمر، هذا مؤمن. فبالتالي كل هؤلاء من أهل الإيمان. وبالتالي لماذا نزل القرآن؟ ولماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قام الجهاد؟ ولماذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته؟ لماذا؟ لماذا هاجر وهاجر أصحابه؟ لماذا؟ طالما أن كل هؤلاء من أهل الإيمان فقد وضعت الحرب أوزارها، انتهى الأمر، فرغ منهم. أبو جهل مؤمن، أبو لهب مؤمن، أمية بن خلف، كل هؤلاء من أهل الإيمان. وينسحب هذا أيضا على الرسل من قبله وعلى المؤمنين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الجميع أن يمسك عن كل من قال أنا أعرف الله، يهوديا كان أو نصرانيا، بوذيا كان أو ملحدا كان، طالما يقول يعرف الله انتهى الأمر، افعل ما شئت وقل ما شئت، فالمعرفة هي الإيمان والإيمان هو المعرفة. يقول: ولا فرقت الملل بعضها من بعض. ما الفرق بين اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية والثانوية والإسلام؟ ما في فرق، كلهم يعرفون الله، كلهم يقول نحن نعرف الله. طيب، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها. يقول إذا كان فقط هو إقرار بالقلب، تصديق يقول نعرف الله بقلب، فكل هؤلاء يدخلون الإيمان. يقولون، يقول إيش الفرق بين الملل؟ ليس هناك فرق. ها، ثم بين بأن الإيمان لا يقبل عند الله تعالى إلا بإقرار العمل، بإقرار إيش؟ العمل الذي نجعله إيش؟ ها، دليل على صحة الإيمان أو دليل على عدم الإيمان. قال: إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم، يدعي المعرفة، يقول إذا كان هذا كافيا من غير أن يعمل ومن غير أن يظهر ذلك بلسانه ويحقق المعاني الشرعية ولوازم الإيمان، فإن بهذا الاعتبار سيدخل في هذا الإيمان عامة الكفار، يدخلون في هذا المسمى كما سيأتي. قال: إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب، ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، يعني الثانوية والمجوس أمثالها، ويقولون به وجود خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وخالق النور أقوى من خالق الظلمة عندهم، يقول هذا كلام المجوس مشركين بالله جل وعلا، ويثبتون الإله ويقول معه آلهة أخرى، إذن هم عرفوا الإله ليس كذلك، وين أضافوا إليه غيره؟ إذن هؤلاء يظن أهل الإيمان عند جهم، يلزم جهم أن يقول بهذا. قال: أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين، فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. يقول هذا كفر حتى إبليس ما بلغه والعياذ بالله. لاحظ هذه اللوازم الفاسدة من هذا القول الخبيث أن الإيمان هو المعرفة فقط. وهذا القول الآن يستعمل الآن بطريقة أو بأخرى، الذين يقولون بأنه لا ننظر إلى الديانات ولا نفرق بينها والمهم الوطنيات إلى غير ذلك، هؤلاء ها يلغون الفوارق الإيمانية التي قام عليها دين الإسلام، يلغون الآيات والأحاديث الصريحة التي تبين مقامات العباد في أمة الإسلام، يلغون الترتيب الشرعي للعباد بناء على تقوى الله عز وجل والإيمان. فهؤلاء يعطلون الشرائع والعياذ بالله ليقيموا محل إيش؟ الوطنيات ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. انتبه، دين الإسلام يقوم على الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. دين الإسلام يقوم على أن الإسلام كملة وديانة في حد، وباقي الملل كلها بلا استثناء ولا اختلاف في حد آخر، ضدان لا يجتمعان وخصمان لا يصطلحان. دين الله جل وعلا واضح المعالم في هذا، يقرأ القرآن تجد هذا مستفيض في كتاب الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يريدون تعطيل الشرائع وتعطيل أصل الملة، أصل الملة ملة إبراهيم أليس كذلك؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. هذه الملة قامت على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت ومنابذة الطاغوت ومحاربة الطاغوت، كما ذكر الله تعالى هذا عن إبراهيم وقومه. ماذا قال لقومه؟ ماذا قال؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم يا أخوان، هذه الملة استحق عليها إبراهيم الثناء العظيم من الله تعالى، وجعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب، شكر الله سعيه لما قام لله جل وعلا بهذا الواجب العظيم وهذا الدين الكبير الجليل، فناظر عباد الأصنام وناظر عباد الكواكب وناظر النمرود المؤله لنفسه بتشريعات الجاهلية، ونابذ هؤلاء حتى نابذ أقرب الأقربين وهو أبوه، وخرج مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى، شكر الله سعيه وجعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب. فما من نبي ولا رسول بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية من؟ إبراهيم. حصر على إبراهيم، شكر من الله تعالى له على ما فعل. فأكثر الأنبياء أو جميع الأنبياء من بعد إبراهيم خرجوا من صلب إسحاق عليه الصلاة والسلام، وهو إسحاق ها ابن من؟ ابن إبراهيم، أليس كذلك؟ فخرج من إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل، وخرج من إسماعيل نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض العلماء يقولون خرج من إسحاق من صلب إسحاق العدد الأكبر، وخرج من صلب إسماعيل الخطب الأعظم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وإسحاق وإسماعيل أبناء لمن؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فقط في ذريته فقط عليه الصلاة والسلام. يأتي هؤلاء يريدون يلغوا هذه الملة الإبراهيمية ويتلاعبون بها ويجعلون الناس سواء بادعاء المواطنة وبادعاء كذا وبادعاء كذا، ليهدموا أعظم شعائر الإسلام الولاء والبراء التي يتحقق بها معنى الكفر بالطاغوت والاستمساك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. طيب، قول جهم في المعرفة ما مؤداه يا إخوان؟ مؤداه في قصور تصوره لحقيقة العلم، وهذا قصور واقع إلى يومنا هذا للأسف الشديد. العلم له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، نقلت فيه المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية. طيب، العلم في اللغة المعرفة وإدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم. جهم اقتصر على هذا، قال طالما أن العلم هو المعرفة وإدراك الشيء على ما هو عليه، فكل من وجد فيه هذا الأمر في قلبه فهو مؤمن، وإن لم ينطق بلسانه وإن عمل بخلاف ذلك بأعماله في الجوارح بما شاء. طيب النوع الثاني من العلم وهو المعنى الشرعي، العلم الذي ها يقترن معه ماذا؟ القبول والعمل، القبول والعمل. وإلا فالله تعالى قد أثبت علم الإدراك والمعرفة لصناديد الكفر، ومع هذا كفرهم جل الله في علاه. لماذا؟ لأنهم أرادوا هذا العلم المجرد عن القبول والعمل. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أثبت لهم الاستيقان، وهذا فوق المعرفة ويزيد، لكنه لأنه ما أدرك حقيقة العلم الذي يريده الله جل وعلا. الله تعالى يريد العلم الذي يكون معه إيش؟ قبول وإيش؟ وانقياد وعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي أرسلت به ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. طيب إذا سمع ألم تحصل معرفة؟ حصلت المعرفة، ليس كذلك؟ حصلت المعرفة والإدراك أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أنزل القرآن، وأنه بعث، وهذا نبي آخر الزمان. وقال الله تعالى في شأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. طيب هل هذا القدر كافي في الشهادة لهم بالإيمان؟ الجواب لا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ثم لا يؤمن بي، ما معنى؟ أن يتبعني وينقاد لشريعتي إلا كان من أهل النار، أي كافرا مخلدا فيها والعياذ بالله. والأحاديث هذا كثيرة جدا تبين، والآيات كذلك تبين أن العلم المجرد، العلم الإدراكي، إدراك الشيء على ما هو عليه، لا ينفع صاحبه حتى يضيف إليه القبول والانقياد والعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما كان عند الإنسان من معلومات لن تنفعه. الآن في زماننا أليس هناك من يعرف بالمستشرقين؟ تسمعون بهم المستشرقون؟ المستشرق هذا يا إخوان رجل يكون قرأ القرآن وربما حفظ منه وربما حفظ، وقرأ كثير من السنة وربما عنده مؤلفات في ذلك وواء إلى غير ذلك، ولكنه يهودي أو نصراني أو إلى غير ذلك. هل نفعه ذلك الأمر؟ هل نفعته هذه المعلومات الكثيرة عنده؟ يا أخوان بعض المستشرقين يعرف من الدين أكثر من يعرفه بعض المسلمين، وربما لو جلس يسرد لك الأقوال ويذكر لك حديث ويذكر لك آيات تتعجب، وهو يهودي أو نصراني أو ملحد أو زنديق أو إلى غير ذلك. هل نفعته هذه المعرفة؟ الجواب لا. هل نفعه هذا العلم؟ لا ينفعه أبدا. لماذا؟ لأنه لم يضف إليه ماذا؟ القبول والانقياد والعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، الآن يوجد في الفلبين أقوام عرفوا أن دين النصرانية دين باطل فاسد محرف كفري، وأقروا بأقوالهم بصريح العبارة بأن كلام النصارى في الثالوث واللاهوت كلام باطل، وقالوا نشهد أنه لا إله إلا الله. طيب دخلوا الإسلام يا إخوان؟ دخلوا بهذه الكلمة الإسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم قالوا إلا أننا لن نتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ شوف الإبليس كيف يلعب بالناس. أقروا بأن العقيدة هذه فاسدة، وأن قول يهود عزير بن الله فاسد، وأنه كل من قال بأن مع الله آلهة أخرى هذا قول باطل أبدا، الله وحده لا شريك له، لكن لا نريد أن نتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فما دخلوا أصلا الإسلام، ما زالوا على الكفر، إنما يدخلون بالإسلام بماذا؟ ما بالإقرار ظاهرا وباطن قولا وعملا بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم. عندها نقول دخل في الإسلام وصار من أهل الإيمان. وإلى زماننا هذا أيضا يوجد من يريد أن يقول هو مسلم لكن ما يريد أن يطبق الشريعة، هذا ليس بمسلم. يقول هو مسلم لكن يقول أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمن، هذا ليس بمسلم. يريد الشريعة لكن يريد أن يأخذ بعضها ويترك البعض الآخر، هذا مؤمن بعض وكافر بالبعض، ليس بمسلم. الآيات واضحة يا إخوان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. الآيات واضحة في ذلك يا إخوان. فالذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض، والذي يريد الإيمان بدون تطبيق الشريعة، والذي يريد أن يكون في دائرة الإسلام لأنه يصلي ويصوم فقط، ولا يهم بعد ذلك بما يحكم وبما وإلى ماذا يتحاكم، سواء إلى الشريعة أو إلى القانون الوضعي والدساتير الجاهلية، هذا ما عرف حقيقة الإسلام ولا حقيقة الإيمان يا إخوان. انتبه. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا.